إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في هذه القاعدة، وهي في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ومر معنا ما يتعلق بمفردات هذا البيت، والمعنى العام لهذه القاعدة أن من ابتلي بشيء من المشقة والعنت في أدائه للعبادة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا وفرجا، وذلك بالرخص الشرعية. وذكرنا أن هذه القاعدة والموسومة عند العلماء بقولهم: المشقة تجلب التيسير. وذكرنا أن التيسير على قسمين: تيسير عام، وهي في هذه الشريعة من أولها إلى آخرها في العبادات والمعاملات والأحكام مبنية على التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال ابن عباس: إنما هو يسر الإسلام. وهناك تيسير أخص، وهو متعلق ببعض الظروف التي تعتري الإنسان في ظرف معين، وهنا تأتي الرخصة الشرعية، تأتي الرخصة الشرعية. وأوضحنا كذلك حال الناس إزاء هذا اليسر الذي وجد في الشريعة، فمن مغلق لباب التيسير بذريعة إتيان الأمر على وجهه وأنك لا تحيد عنه دون الأخذ بالرخص الشرعية التي جاءت به الشريعة، فهذا حجر واسعا. وبالمقابل هناك من تذرع بهذه القاعدة وبهذا الأصل العظيم أن الدين يسر، احتج به لأن يضيع الكثير من شعائر الدين، فيترك الواجبات ويتهاون بها بحجة الدين يسر، وينغمس في المعاصي والذنوب بحجة الدين يسر، فهذا ليس بصواب، كما أن ذاك ليس بصواب. الدين يسر نعم، وذلك بالرخص الشرعية على ما جاءت به الأدلة. ومن المسائل المتعلقة إخواني في الله وتذكر في هذا الباب ما يتعلق بصور المشقة وبأقسام المشقة، المشقة على صور وعلى أقسام. من أوائل الصور المشقة ما تكون من المشاق التي يبتلى بها العبد وليس هو من فعله وليس منه، أي ليس من صنيع العبد وليس هو من جراء الفعل الذي يفعله، وإنما هي أمر خارج عن ذلك، وهو ما يكون من أمر المصائب والنوازل التي تحل على العبد، فهذه من المشاق، هذه من المشاق، لكنها جاءت ليست من فعل العبد ولم تأتي من ثمرة فعله، وإنما هو أمر نازل عليه من قضاء ربه، فهذا يتسلح بالإيمان بالقضاء والقدر ويحاول أنه يدفع بقدر الإمكان، يدفع بقدر الإمكان. الصورة الثانية من صور المشاق ما يكون من فعل العبد، ما يكون من العبد هو الذي يقوم بالمشقة، ليس هي من الفعل أي من العبادة، وستأتي أن أحيانا المشاق إما تأتي من العبادة من الفعل، أو تأتي المشاق من صاحب الفعل من العبد من الإنسان هو الذي يفتعل المشقة. وهذا الأمر إخواني في الله مهم جدا أن نتفهمه، لأن يوجد من بعض الناس من يظن أن المشاق الذي تكون في العبادة يؤجر عليها العبد، فعلى ضوء هذا الفهم يعني كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إنما أجرك على قدر نصبك، إنما أجرك على قدر نصبك، عندما كانت تؤدي مناسك العمرة، فأخبرها نبينا أن الأجر يأتي على حسب ما تبذلينه وما تلاقيه من النصب، فظن بعض الناس أن هذا الحديث وما كان من أمثاله يدل على أن المشاق مرادة، أن المشاق مرادة في العبادة. فماذا يفعل بعض الناس؟ فيتكلف المشقة، يتكلف المشقة، تجد العبادة هذا حدها وهذا حيزها ويمكن أن يؤديه بكل أريحية، لكن إذ به يتكلف أن يؤدي المشاق، وهذا هو التنطع والتعمق الذي ذمه الشرع، الذي ذمه الشرع والذي لا يجوز، وهذا الذي سار على الكثير من المتعبدة من المتصوفة ومن أهل العبادات، ممن أتى بالفلوات والخلوات والذهاب إلى الجبال والسياحة في الأرض مشيا على الأقدام، كل ذلك بحجة التعبد، يرون أن العبد كلما دخل في المشاق العظيمة كلما ازداد أجره. لا يا عبد، ليس بهذا الظن وليس بهذا الفهم، ليس بهذا الفهم. كونك أنت الذي تفرض على نفسك المشاق هذا ليس مقبول شرعا، بل هذا ملغي. ولهذا جاء في الصحيح في قصة ذاك الصحابي المكنى بأبي إسرائيل، عندما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم فرآه في الشمس فسأل عنه فقال يا رسول الله إنه نذر. ماذا نذر؟ نذر أن يقف ولا يجلس وأن لا يستظل يبقى في الشمس وأن لا يتكلم وأن يصوم. فأمره نبينا بأن يلغي هذه النذور، قالوا مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه، الصوم الشرعي يستمر عليه لأنه من الشرع، أما هذه الأشياء هي ليست من الدين أصلا. فكأن هذا الصحابي ظن أن وجود هذه المشقة عبادة، النبي لا، أزال هذا الفكر، أن لا تكون أنك تأتي وترهق نفسك بأعمال هي ليست من دين الله بحجة أنها مشقة تعطيك أجر، لا، هذا ليس المقصود شرعا، ليس هذا المقصود شرعا. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذاك الرجل سأل عنه، فإذا به رجل نذر أن يحج لله ماشيا، نذر أن يحج لله ماشيا، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم مروه فليركب، مروه فليركب، إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. وهكذا لما دخل كما في الصحيح دخل المسجد فإذا بحبل ممدود فسأل عن هذا الحبل، قالوا إنه حبل زينب تصلي الليل فإذا فترت تعلقت. انظر، إذن هنا جاءت برخصة وهو التعلق بالحبال لوجود المشقة، لكن لو تلاحظ أن هذه المشقة من أين جاءت؟ هل هي من فعل أم أن من ذات الشخص؟ من ذات الشخص، ولهذا ألغى نبينا الرخصة هنا، قال حلوه، أي يفك الرباط، حلوه وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، إذا فتر فليرقد. ومن هنا استفاد العلماء على أن من يتكلف المشاق بحجة أنه كلما زادت المشقة يزداد في أجره، لا، ليس بهذا الفهم. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكان من أقواله رحمه الله تعالى قال قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات التي لم يشرعها الله ورسوله، ثم مثل قال مثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال هلك المتنطعون، ثم قال وكذلك الإحفاء الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر بالإنسان إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن هذا النوع من أنواع المشاق، وصحيح مشقة وقعت الإنسان، لكن تجد أن الإنسان هو الذي جلبها لنفسه، فهذه ماذا؟ ليست من المشاق التي تدخل في هذا الباب وليست محل الرخصة، لأن هذا من التكلف وهذا من التعمق الذي فرضه الشخص على نفسه، كحال كثير من العباد والزهاد ممن يمتنع عن أكل الحلال عمدا ويبتعد عن الطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى، ولربما أصابه الهزال وأصابه التعب، ولربما هذا على حساب ما هو أوجب وعلى حساب حقوق أناس من القيام بما أمره الله أن يقوم بها على حساب الأهل والقيام على الأولاد، وذلك للضعف الذي ابتلي به لجراء هذه المشقة التي تكلف بها. فهذا النوع من الثاني من أنواع المشاق. الصورة الثالثة من أنواع المشاق وهي المشقة التي تكون في العبادة، أي من فعل، من فعل عبادة، عبادة تفعل وهذه العبادة ينبت منها مشقة. إذن فرق بين الصورة الثانية وهو أن العبد هو الذي يأتي بالمشقة، قلنا هذا لا يدخل في نوع الترخص. الصورة الثالثة من أنواع المشقة هو الذي يكون فرع من العبادة، فرع من الفعل، الفعل من هو من ورائه مشقة، وهذا الفعل الذي من ورائه مشقة ينقسم إلى قسمين اثنين، ينقسم إلى قسمين اثنين: مشقة لا تنفك عن العبادة ومشقة تنفك عن العبادة. نبدأ بالصورة الأولى من صور العبادة أو من صور المشاق التي لا تنفك عن العبادة. ما الذي نعنيه بمشقة لا تنفك عن العبادة؟ وهي أن العبادة بعض الأحكام الشرعية هي من أصلها، من أصلها فيها نوع مشقة، من أصلها فيها نوع مشقة، يعني إذا أردت أن تؤديها من غير مشقة ما يمكن، لا تنفك، لا تنفك عنها، هي موجودة موجودة، مهما حاولت أن تغير يمنة ويسر في هذه العبادة تجد أن المشقة لاصق فيها، لاصق فيها التصاقا عظيما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أمر الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. قال ما شاقة، فالصلاة بحد ذاتها فيها مشقة، كونك تحرص عليها في أوقاتها هذا مشقة، كونك تقوم في الليل في صلي الفجر تقوم من منامك وأنت غارق في النوم هذه مشقة. هل يمكن أن تقول يا أخي يا أيها الناس أنا ما أستطيع الفجر بهذه الصورة، ما أستطيع الناس أصليها مع الشروق، يمكن هذا؟ ما يمكن. يقول أخوان تعبت، تقول ولو هذا أمر لاصق في الصلاة ما يمكن أن تنفك عنها، العبادة فيها مشقة هذه. وكذلك في القتال قال ربنا جل وعلا: وهو كره لكم، فيه مشقة الجهاد، كون تبتعد عن الديار والأوطان وتبذل النفس في سبيل الله، هذا أمر إذا كان في حكم الوجوب لا انفكاك، أنك ستمضي إلى شيء فيه مشقة عليك، فتجد أن هذه تسمى سمي العلماء أي المشاق التي لا تنفك عن العبادة، فهذه لابد منها وليس لها حساب. يعني لا يمكن لشخص يقول أنا سأغير الصلاة الفجر أو أغير في صلاة العشاء أو أنا ما أقوم بها أريد رخصة، ليش رخصة؟ قال وجدت مشقة. قل هذا ليس لك عذر، لأن هذه مشاق موجودة في أصل العبادة، موجودة في أصل العبادة، وهذه لا عبرة بالمشقة التي فيها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إنما تقوم مصالح الدنيا والآخرة على هذا التعب وهذه المشقة، مصالح الناس في الدنيا والآخرة تقوم على هذه المشقة، لا قوام إلا بهذه المشقة، فلابد أنك ماذا تخوض في غمار هذه المشاق. وهكذا قال عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد الإحكام: إن هذه المشقة لا تجلب تيسيرا، هذه أنواع من أنواع المشقة، لا تقول أنها هي الذريعة في أنك تأتي بالتيسير فتحتاج ببعض الرخص، لا، لا يمكن، هذه لا تحتاج للتيسير لأنها هي أصلا من أصل التشريع. قال رحمه الله تعالى: إن هذه المشقة لا تجلب تيسيرا ولو في أعلى درجات هذا النوع من المشاق لارتباط فعل العبادة بها، لارتباط فعل العبادة بها، أي ماذا؟ العبادة لا تقوم أصلا إلا بهذا. ومن هنا تأتي الآيات الآمرة بالصبر، بالصبر على الطاعة، بالصبر على العبادة، ما من عبادة إلا وأمر بها ربنا وقرن مع الصبر، الصبر على الطاعات، الصبر على العبادات، الصبر على السنن، الصبر على المستحبات، هذا كله تحتاج إلى صبر. لماذا؟ لأن فيها نوع مشقة، فبالصبر تسلحك بالصبر تؤدي العبادات. دين الله سبحانه وتعالى قائم على الصبر سبحانه وتعالى. هذا النوع إذن من يسميه العلماء بمشقة لا تنفك، تدخل في أصل العبادة، هذه لا تحتاج بها يا عبد الله إلى ترخص. نأتي الآن إلى الصورة الثانية وهي المشاق التي تنفك عن العبادة، أي هي ليست من أصل العبادة لكن تؤدي إلى شيء من المشاق. وهذه المشاق التي تنفك عن العبادة قسمها العلماء إلى ثلاثة صور: إلى مشقة عظيمة وإلى مشقة خفيفة وإلى مشقة متوسطة، أي هذه مشاق هي ليست من أصل عبادة، ليست من أصل عبادة، وإنما قدر زائد. وهذه المشاق التي تعتبر قدر زائد عن أصل العبادة هي على هذه الصور. أحيانا تأتي مشقة وهي يسمي العلماء بالمشقة العظيمة، المشقة العظيمة وهي التي لربما أتت بالضرر، بالضرر على الضرورات الخمس، لربما رجع ضررها إلى الدين، رجع ضررها إلى العقل، رجع ضررها إلى النفس، رجع ضررها إلى المال. فإذا كانت المشقة التي تتولد من العبادة فيها هذه المشقة العظيمة، حينها تأتي الرخصة وسيأتي الحكم، تأتي الرخصة الشرعية كأن تؤدي عبادة، فإذا بهذه العبادة التي ستؤديها لربما كان في ذلك إتلاف للنفس، إتلاف للنفس، كما مر معنا في صاحب الشجة على صحة الحديث، أراد أن يغتسل على الوجه المطلوب لكن فيه سيتلى المشقة، فلما طلب منه الاغتسال فاغتسل كانت هلاكه. إذن هذه مشقة عظيمة فيها ضرر على النفس، ضرر على المال أحيانا، فهذه مشقة عظيمة. هناك مشقة خفيفة، هناك مشقة خفيفة قد ربما تؤدي، هناك عبادات أو تؤدي بعض الشرائع الإسلامية ويتولد من ذلك مشقة، لكن لو تلاحظ أنها مشقة يسيرة يمكن أنك تتحامل عليها وتؤديها. وضابط المشقة الخفيفة هي ما كان في طاقة العبد وقدرته، هذا ضابطها، ما كان في طاقة العبد وقدرته. مثل رجل أصيب بمرض في رمضان، أصيب بمرض في رمضان، هذا المرض مثل حمى عابرة سبيل خفيفة، كحة أو قل وجع في أصبعه، هذا مرض، لكن هل هذا يؤثر على صومه؟ هل بالإمكان أن يصوم دون مراعاة لهذا المرض؟ قالوا نعم بإمكانه. إذن هذه مشقة خفيفة لا تراعى، هذه مشقة خفيفة لا تراعى. مثل جاءت وقت الصلاة وكان الجو فيه نوع برودة، مثلا نوع برودة ليس ببرودة شديدة الذي فيها مضرة على الإنسان، نوع برودة، هل هذا المصلي بإمكانك تخرج تصلي مع الناس من غير؟ قال بإمكاني، إذن صلي مع الناس. هذه المشاق الخفيفة لا اعتبار لها، لا اعتبار لها. وانظر مثلا المثال يضرب لك توضيح المسائل في ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة. فجاء ذاك الأعمى كما في حديث ابن عباس، في ذاك الذي أراد أن يترخص لنبينا فأن يصلي في بيته بحجة العمى أنه لا يرى، فلم يرخص له نبينا، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فأمره بأن يلبي، مع أنه يوجد مشقة لكن مشقة ليست بتلك المشقة، لأنه بإمكانه ماذا؟ أنه يسير خطوة خطوة يصل، أو يجعل أحد يسحبه، أو بعود يستعين به إلى الطريق فيأتي. لكن انظر في حديث آخر، حديث عتبان وهو أعمى كذلك، عندما طلب من نبينا أن يصلي في بيته رخص له النبي، رخص له النبي أن يصلي في بيته. قد يقول قائل هذا أعمى وهذا أعمى، فلما رخص لهذا ولما لم يرخص لهذا؟ لو تنظر إلى المشاق تنظر أن هذا الأعمى الأول الذي لم يرخص له نبينا الصلاة في البيت وأمره أن يأتي للمسجد، تجد أن المشقة الذي فيه طعم هي وجد المشقة لكنها خفيفة، يمكن أن يتجاوزها بالصبر والاصطبار، يذهب بيده أو بعود ويسأل يمين أو يسار، يسأل حتى يصل الباب، مشقة خفيفة بإمكانه أن يفعل. ولهذا صلى بالناس وأخذ على في أحد النبي المحافظة على الصلاة. لكن عتبان أمره أعظم، لأن كان هناك وادي، وادي كان يحول بينه وبين مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ناهيك كما جاء في بعض الروايات السباع كانت تحوم وتأتي، هذه مشقة عظيمة، مشقة عظيمة. ولهذا رخص لعتبان أن يصلي في بيته ولم يرخص لهذا، لماذا؟ لوجود المشقة. فالشرع يقارن بين المشاق، فإذا كانت مشقة خفيفة يمكن أن يتجاوزها العبد فإن ماذا؟ يمضي قدما ويؤدي هذه العبادة. وإن كانت المشقة شديدة كلفة لربما فيها ضرر على حياته وعلى نفسه فإن الشرع يراعيها. الصورة الثالثة ما يسمي العلماء بالمشقة المتوسطة، ليست هي من الأولى الكبيرة التي فيها ضرر واضح وجلي على حياة المرء وعلى ماله ونفسه، وليست من الخفيفة التي بإمكان العبد، لكنها وسط، لكنها وسط. قال العلماء هذه المشقة الوسط، ينظر العبد إلى أي الفئتين تلتحق، فإن رأى هذه المشقة الوسط تلتحق بالكبرى إذن ترخص بها، وإن رآها دون ذلك وأنها تلتحق بالخفيفة فإنه ماذا؟ تلحق بالأخف. وإن كان بعض العلماء يرى أن مثل هذه المشقة الوسط أن الأفضل أن يتحامل عليها ولا يترخص، واستدل العلماء بما كان من أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بمرضه الذي مرض به، وكان المرض شديد، ومع ذلك كان النبي يتحامل على المرض ويصلي مع الناس، وهكذا ما جاء في الصحابة كأن أحدهم لربما كان يهادى بين الصف لمرضه، ما يستطيع أن يقوم لشدة مرضه، ومع ذلك كان يحرصون على الصلاة، فكان حتى يجعل بين رجلين ماذا يقوم بهما مستند عليهما ولا يترك الصلاة ولا يترك الصلاة. فاستفاد العلماء على أن الصورة الثالثة وهي المشقة المتوسطة أنك تنظر إلى أيما تلتحق من الفئة الأولى والفئة الثانية، وإن كان الأولى اتساء بنبينا أنك تتحامل وتؤدي هذه العبادة على وجهها من غير رخصة، من غير رخصة. هذا إخواني في الله ما يتعلق بأمر المشاق، وبقي كذلك مسائل متعلقة بصور التيسير، بصور التيسير أو ما يسمى بصور الرخص، من الإسقاط، من التقديم، من التأخير، من نقص العدد، وسيأتي هذا إن شاء الله في دروس قادمة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.